قبل أن نبدأ في درس الليلة ونبه إلى أننا إن شاء الله بعد ختم هذا الكتاب المبارك النافع الماتع كتاب التوحيد لمؤلفه الفاضل الإمام المجدد سنبدأ إن شاء الله تعالى وذلك في مساء الاثنين الثالث عشر من ربيع الثاني إن شاء الله تعالى. فالمرجو من الطلبة والطالبات إحضار هذا الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله هذا الباب هي ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر المنافقين يوم أحد، فإنهم حينما انقشعت الغزوة ونال المسلمين ما نالهم فيها، أظهر المنافقون لومهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتشمتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهكذا كل صاحب نحلة ضالة. وطريقة فاسدة ومقصد سيء يغتنم كل فرصة يظهر الشماتة بأهل السنة. وأما المؤمن فإنه يستسلم لقضاء الله وقدره ويحتسب ما أصابه من قرح أو غير ذلك من المصائب في الأموال أو الأنفس عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ما أعده الله سبحانه وتعالى من حسن المثوبة للصابرين وما وعدهم به من حسن العاقبة للصابرين خاصة ولأهل الإيمان عامة في الدنيا والآخرة. وأما المنافق وصاحب الشماتة من المبتدعة فإنهم لا يعولون على ذلك. والمقصود أن المصنف رحمه الله أراد بهذه الترجمة أولا ما ينبغي للمؤمن من الصبر وقوة العزيمة والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان به عامة والصابرين خاصة. وثانيا بيان أن التشمت وإظهار الجزع على من المسلم على ما يصيبه أو لقاء ما يصيبه هو من سمت المنافقين أهل النفاق الاعتقادي، وهم كفار في الباطن وإن أظهروا الإسلام. وبهذا يتبين لك أيها المسلم أن هذه الخصلة هي قدح في توحيد المرء، والواجب على المسلم أن يجد في تكميل توحيده وأن يبتعد عن كل ما يقدح فيه وينافيه، إما منافاة كلية أو منافاة كمال. وليعلم المسلم أن استعمال له على وجهين، أحدهما محمود والآخر مذموم ممقوت، ممقوت والآخر مذموم ممقوت. فما المحمود؟ المحمود هو ما كان يستعمل لتمني الخير، وأن المسلم يحب أن لم يفته هذا الخير، وهذا له نظائر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله في حجة الوداع حينما أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، فشق ذلك على المسلمين حتى قال قائلهم: أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني حديث عهد بالجماع. فقال صلى الله عليه وسلم ليقنعهم وليبين أن عدم سوق الهدي، أن التمتع دون سوق هدي أفضل. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وما سقت الهدي ولا حللت معكم. فإن كل عاقل من المسلمين والمسلمات يعلم من دينه أن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك جزعا وتسخطا. وأما المذموم الممقوت هو ما كان استعمال لو فيه على سبيل الجزع والتسخط والتشمت، فهذا ضعف في الإيمان والقدر، وقد يصدر من عدم الإيمان بالقضاء والقدر كما هو شأن المنافقين. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللوم. وهذا التعبير تعودناه منه رحمه الله في تراجم كثيرة من هذا الباب، وهي تدل على دقة فهمه وفقهه وثاقب بصيرته وإدراكه لما تتضمنه النصوص. فإذا هذه الترجمة تنبيه منه رحمه الله إلى استعمال لو على هذين الوجهين. تفضل تابع في الحديث.
قال رحمه الله: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.
هذا قاله المنافقون الذين لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يثربون على من قتلوا ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومظهرين الشماتة بهم، ومظهرين أن قعودهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من خروجه معه. فانظروا أين ذهبت بهم الحماقة والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل بهم الأمر إلى أنهم يستحسنون قعودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحسنون قعودهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستقبحون الخروج معه، ولهذا يظهرون اللوم والتكريم والتشنيع على من خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
هذا أولا قوله في الصحيح. المصنف رحمه الله أدركنا من صنيعه أنه يريد بالصحيح وصفا عاما، ولا يريد الإطلاق العهدي. فمعنى قوله في الصحيح يعني الحديث الصحيح، أو بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث. والحديث أخرجه مسلم، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سمعتم في السياق. وهذا الحديث الشاهد منه الجملة الأخيرة: ولا تقل لو إلى آخره، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إذا كانت على سبيل الجزع والتسخط وإظهار الشماتة واللوم والتثريب. وفي الحديث أمور أخرى، والحديث برهان قاطع ضمن ما لا يحصى من مضمون الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الشارع الحكيم ما ينهى العباد عن شيء إلا ويعوضهم ما هو خير لهم في عاجل الأمر وفي آجله. وهذا يدركه كل مسلم من حيث الواقع، واقع الحياة، فضلا عن مضمون النصوص. هذا الحديث يتضمن أوامر ومنهيات. فالأوامر في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فهذا يتضمن أولا أمر المسلم بالجد والاجتهاد في تحصيل ما هو نافع له إذا كان مباحا. وهذا يعم المسائل الدينية والمسائل الدنيوية الكسبية أو الاجتماعية. ف فمن المسائل الدينية استكثار المسلم من النوافل بالإضافة إلى المحافظة على الفرائض. فالذي يقتصر على الفرائض هذا مقصر، والذي يفعل شيئا من النوافل هذا فوق المقصر، والذي يحافظ على النوافل كلها ولا يفوته إلا القليل فهو فوقهما. ونهاية أمره أن الله يحبه. وأما في الأمور الدنيوية السعي في البيع والشراء والعمل وفق ما أباحه الشرع، ولا تعجزا، أكد هذا بماذا؟ بالنهي، ولا تعجزا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لأن العجز يفوت على المسلم كثيرا من مصالحه دنيوية دينية أو دنيوية أو اجتماعية. وخير المسلمين هو من لا تفارقه الاستعانة بالله عز وجل، بل الاستعانة بالله واجبة، الاستعانة بالله واجبة والاعتماد عليه واجب، ولكن هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب المشروعة هو من لوازم التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين بإجماع أهل العلم والإيمان والعوام من المسلمين الذين هم على سنة وهدى من الله، فإنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام الأخذ بالأسباب، من ذلكم أنه يعزل نفقة أهله السنة والسنتين مما أفاء الله عليه، ومن ذلكم أنه إذا أراد بغزوة ورى بغيرها حتى يعمي على جواسيس الأعداء أمر المسلمين. وهذا سر من أسرار الحرب، وهو من التكتيك والتنظيم الحربي الذي لا تتركه قيادة محنكة قوية حكيمة. وثم ماذا قال؟ ولا تقل لشيء لو أني فعلت كذا لكان كذا. هذا هو يؤيد ما سبق من بياني أوجه استعمال لو، وأن المقصود إذا كانت على سبيل التحسر والتلوم والتشمت والجزع والسخط. ويدل لهذا السباق واللحاق. السباق، انظروا ما سبق هذه الجملة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أو لا تعجز، المعنى واحد. وما بعده ولكن قل ما قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإنه باستقراء المسلم جمل الحديث والنظر الثاقب فيها والبصيرة الواعية يظهر له حكمة الشارع العظيمة، وأنه أمره بأشياء هي عوض عما نهاه عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
والحديث صحيح. وهذه الترجمة لا بد فيها من بيان أمور. الأمر الأول: ما الحكمة في النهي عن سب الريح كاللعن والشتم؟ والجواب أن الريح مأمورة مسخرة لا تنفك عن أمر الله وتسخيره، سواء كانت نافعة كالتي تلقح السحاب أو تسوقه أو تقم الأرض وتنظفها قبله، أو كانت عافية كالعواصف التي تقتلع الأشجار والنخيل وتتلف من الزروع ما تتلف ويسحبها فيضانات تهدم كثيرا من البيوت وتشرد وتغرق، فإنها في هذا وذاك لا تصرف لها ولا تجبر لها، بل هي مقهورة بأمر الله سبحانه وتعالى. وكل ما يكون عقب هذه الريح هو بحكمة الله سبحانه وتعالى. إذن سب هذه الريح يتجه إلى مصرفها ومدبرها ومسيرها. والممقوت عند العقلاء أن عيب الصنعة هو عيب لصانعها، فمن لعن الريح أو شتمها أو قال: لا حياك الله، ما رأينا منك إلا شرا، فإن هذا السب يتجه إلى الله عز وجل ويخشى على هذا من الكفر. بل هو واقع، وأقول هو واقع، أقول هو واقع في كثير من الكبائر. الأمر الثاني: انظروا ما تضمنه هذا الحديث، فإنه برهان آخر على حكمة الشرع البديعة أو حكم الشرع البديعة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الريح، والنهي في هذا الباب وما شاكله للتحريم، إذ لا صارف له. ثم أمرنا بعد ذلك بما هو خير، بل هو قربة، وهو سؤال الله عز وجل ما يصحب هذه الريح من الخيرات، والاستعادة أو الوقاية مما يصحبها من شرور. وهذا الدعاء عبادة لله عز وجل، والعبادة الخالصة، ومنها الدعاء الخالص. فالدعاء الخالص وهو من العبادة الخالصة، لا يفوت المسلم واحدة من ثلاثة، واحدة من ثلاثة: إما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو يعجل له ما دعا به، أو يدخر له ذلك في الآخرة. فعلى سبيل المثال، لو رأى الناس أو حسوا ريحا قادمة، رأوا أثارها، أثار قادمة من اقتلاع، من كذا، من رأوا أشياء، أو ظهر لهم في المراصد أن ريح عاتية، فسألوا الله هذا السؤال، فأصابهم من الغرق والتشريد وتهديم البيوت وإتلاف المزروعات، فإن الله يعوضهم خيرا. وأنبه هنا على يعني شيء غير منضبط وقع منا في درسي في الدرس الماضي، وهو حول قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استعاذ بالله فأعيذوه. بعد النظر تبين لي أنه لا يستعاذ بالمخلوق، ولكن يستعان به. فتقول لإنسان: يا فلان، أنا أعوذ بالله من شرك وشر أهلك. أو تقول: يا فلان، أنا أعوذ بالله من شر أولادك وزوجتك وبناتك، وأستعينك بالله، وأستعينك على كبحها، لأن هذا يقدره، أستعين بك أن تفكني من شره، أن تكفيني من شره. أما استعاذة بالمخلوق فقد تكون وردت، أظنها وردت في بعض العبارات، هذا سبق لسان خطأ. والصواب أن الاستعاذة بالله عز وجل، أما الاستعانة بالمخلوق فيما هو من مقدوره مع الاعتماد على الله عز وجل، هذا سائر. نعم. أمر آخر يجري على ألسنة كثير من الناس، وهو قولهم: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فهذه جملة من حديث ضعيف أخرجه الشافعي في المسند، والبيهقي في كتاب الدعوات، ولكنه في سنده آفتان: إحداهما العلاء بن راشد مجهول، والأخرى شيخه وهو إبراهيم ابن أبي يحيى، واسمه هكذا: إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، وإن وثقه الشافعي رحمه الله، لكن الرجل ثبت أنه متهم يعني بالكذب. نعم. فلا يدعى بهذا الدعاء، وإنما أدعو الله أيها المسلمون بهذا الحديث الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الآية، وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
شيخ أحمد، هذه الآية كاملة أو آيات آل عمران حتى تفهم، أو حتى بعد تفسير ابن القيم لها. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور.
سبحانه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وما علمه لنا من خير نسأله قبوله، وما علمه منا من غير ذلك فنسأله أن يكفره عنا ويعفو عنا جميعا فيه. ملخص ما تضمنه هذا السياق ثلاثة أشياء. الأول ذكر حال الناس يوم أحد، وأنهم قسمان: قسم أهل الإيمان وهم الذين احتسبوا عند الله سبحانه وتعالى ما أصابهم. القسم الثاني هم أهل النفاق، وهم الذين طعنوا في حكمة الله وفي قضائه وقدره وتمنوا جزعا وتسخطا أن لا يكونوا خرجوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل النفاق، لأنهم لا يؤمنون ظاهرا وباطنا، بل إيمانهم ظاهر فقط، وأما في الظاهر في الباطن وأما في الباطن هم كفار. الأمر الثالث وهو أمر الله سبحانه وتعالى أن يرد عليهم، وهذا الرد يتضمن شيئين: الأول أن الأمر كله لله شرعه وقدره، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأن كل أفعاله مبنية على حكمة علمها من علمها وجهلها من جهله. وأما الخلق فإنهم يسألون لأنهم لا علم لهم بالغيب، ولأنهم لا يشرعون لا لأنفسهم ولا لغيرهم. الثاني بيان الحكمة فيما حدث للمؤمنين، ما حدث للمسلمين، سواء كان المؤمنون ظاهرا أو باطنا أو المسلمون ظاهرا، وأن ذلك ابتلاء واختبار، وبذلكم تبين المؤمن الصادق في إيمانه من الكاذب المدعي. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى، أعني فيما يجريه على الناس مما لا تشتهيه أنفسهم أصلا، ولكن المؤمن يسلم له إذا وقع ويحتسب عند الله عز وجل. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ومن الإيمان والتقوى أن يستسلم المرء لما يصيبه ويعلم أنه من الله، وأن الله صنع به ذلك لحكمة، فإذا يحتسب عند الله عز وجل في هذا المصاب الأجر والثواب، وليبتلي ما في صدوركم. وهو سبحانه وتعالى علم ما في هذه الصدور ضمن ما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات ب50,000 سنة، ولكن يظهره سبحانه وتعالى أحيانا بما يجريه حتى يستبين لمن كان خافيا أمره، حتى يستبين من كان خافيا أمره على الناس. أما هو سبحانه وتعالى لا يحتاج لهذا أبدا، لأنه علم كل شيء، علم كل شيء، علمه أحاط بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وكتب ذلك عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ولكن الناس يخفى عنهم من أحوالهم ومن أحوال غيرهم الشيء الكثير، فلا تظهره إلا الممحصات. فالأمن والرخاء وسعة الرزق والخصب هذه يستوي فيها كل واحد، يستوي فيها كل إنسان، لكن حينما تأتي المصائب فإنه يتميز الشاكر من الجازع، الراضي من الساخط، الصادق من الكاذب في إيمانه، يظهر للناس. نعم. وهذه الترجمة متممة في المراد من باب لون، وأن المسلم يجب عليه أن يستسلم لقضاء الله وقدره، وأن لا يظهر ولا يخفي من الجزع ما يشابه به أعداء الله من الكفار والمنافقين. نعم.
الآية الأخرى وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
هذه الآية إتماما لسابقتها، وظن السوء حدث من بعض الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وأخذ كشف الله من أمرهم ما كشف، وأنهم يظنون أن لا ينصر الله رسوله والمؤمنين. نعم. وفي ما يأتي من كلام ابن القيم توضيح أشفى توضيح وبيان أتم بيان، فنكتفي به. نعم. تفضل.
قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون
على كلمة واحدة ويقوله فمن ظن أن الله يدير أعدل العبارة
فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه.
يكفي الشيخ أحمد. أقول إدالة يعني أن من ضعفاء العقول بل وضعفاء الإيمان يلقي الشيطان في قلوبهم أن دولة الباطل هي الغالبة إدارة دائمة لا يظهر معها حق، فهذا هو ظن السوء. فقد يظهر الباطل ويغلب سنة أو سنين، ولكن لا يدوم الدهر كله، وقد يعم الباطل من كفر وشرك وبدع مثلا كثيرا من أرض الإسلام، لكن لا يمكن أن يعم المسلمين كلهم، لا بد أن تبقى طائفة هي على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، فليستبشر كل مسلم ومسلمة أن الباطل لا يدوم أبدا، وأن أهل الحق لا يفنون بالكلية، وإن غلب الباطل دهرا طويلا. نعم.
قال رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكبر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
بعض الناس يجري على ألسنتهم حينما تصيبه مصيبة من قلة صلاح أهله أو تلف مال، فيقول: أنا ماذا صنعت أنا ماذا صنعت حتى يفعل الله بي هذا، أنا ماذا صنعت يا ربي. هذا خطأ. أولا، أن هذا شك منك أيها المسلم في حكمة الله، وثانيا أنت ما عندك ضمان أنك لم تخطئ طول حياتك، فخير لك أن تستسلم لقضاء الله وقدره، فإذا وقعت بك مصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، واستكثر من الاستغفار وحمد الله عز وجل، فإنك إن حرمت الأمور الدنيوية التي كنت تعلق عليها آمالا فإنك لن تحرم ثواب الله سبحانه وتعالى، ويسلم لك إيمانك. نعم. الآن نستعرض ما تيسر من الأسئلة.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل حفظكم الله يسأل عن كلمة إذا حينما يراد بها التحسر، هل يكون لها مثل حكم كلمة لو، كأن يقول: إذا ما فعلت كذا لكان كذا وكذا؟
لو عند علماء العربية تفيد امتناع لامتناع، فتقول مثلا: لو لبست هذا القماش ما أصابني البرد. نعم، فهذا امتناع لامتناع. لو كان كذا لكان كذا، يعني امتنع كذا لأجل كذا. فلا أعلم حتى الساعة أن إذا مثلها، لا أعلم أن إلا إذا أراد بها معنى لو فإنه يتجه إليه ما يريد من معناها، فإن أراد تمني الخير وأن هذا لم يدركه كانت محمودة، وإن كانت ذات حسر كانت مذمومة. لكن هل هناك تركيب ذكره أهل العربية استعملت فيه إذا بمعنى لو؟ أنا لا أعلم هذا حتى الساعة. فإن كان لدينا من عنده علم اللغة فليتفضل بالسلب أو الإيجاب. هل عندنا من أساتذة اللغة العربية أحد أو من المطلعين أحد استعملت فيه إذا بمعنى لو؟ أنا أعتذر حتى الساعة لا أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل سب السحاب والمطر والرعد والشمس وغيرها من المخلوقات وسب الإنسان يأخذ حكم سب الريح؟ وهل يكفر من سب الريح وهو جاهل؟
أنا ما قلت يكفر، قلت يخشى عليه من الكفر، لأن الحكم بالكفر هذا أمر نحن ما نتعجل فيه. لكن سب الشمس والقمر،
السحاب
الرعد، هذا حكمه حكم سب الريح عندي، لأن كل مخلوقة مدبرة مصرفة مسيرة بأمر الله عز وجل. وأما الإنسان فليس كذلك. الإنسان إن كان السب يتجه إلى أفعاله وتصرفاته، فهذا إن كان يستوجب ذلك، فإن كان من المسلمين الأولى الكفر وتفويض الأمر لله عز وجل وسؤال الله عز وجل أن يقيه شره. وإن كان السب يتجه إلى خلق الإنسان كونه مثل أعرج، كونه أعمى، كونه قصير، كونه شكل غير جميل، فهذا لا يجوز، هذا عيب. والعيب هو في هذه الحال يتجه إلى صانع هذا الإنسان وخالقه، فإن الله خلقه على هذا بحكمة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا: قال الله عز وجل: في أيام نحسات، وورد تسمية عام الحزن للعام الذي توفيت فيه خديجة وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا سب للدهر، فكيف يجمع بينه وبين ما ورد في الباب الذي تقدم معنا؟
أما قوله في أيام النحسات ومثلها في يوم نحس مستمر، فالظاهر أن هذا حكاية حال القوم، فإنهم يعدون تلك الأيام نحسات، فعاملهم الله بصنيعهم. وأما ماذا الفقرة الثانية في السؤال، عام الحزن، أنا لم أقف على شيء، لكن يعني هل هذا صح به النقل؟ ويذكر المؤرخون حسب علمي، لكن هل صح به النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه؟ هذا أمر. فإن صح به النقل فإن هذا من الإضافة، يعني من إضافة الشيء إلى ما يحصل فيه، كأنه قال عام فيه حزن ولم يقول عام محزن، عام فيه حزن. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ذهب رجل بابنه لرجل يقرأ عليه القرآن، فأعطاه القارئ ملحا وأمره أن يرشه حول بيته، فبماذا تنصحونه؟ وهل يحكم على هذا القارئ بأنه ساحر؟
هذا القارئ في الحقيقة أظنه جاهلا، وأنه يسمع من حكايات العوام، وليس لهذا أصل في الرقى الشرعية، حسب علمنا، فأخشى أن يكون مشعوذا أو جاهلا، وسواء كان ذا أو ذاك فلا يستعمل ما أشار به، بل أرى أن لا يذهب إليه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم مشاهدة الأطفال لأفلام الكرتون؟ فقد سمعنا أن في بعضها شركا وإلحادا، فهل نمنعهم من مشاهدتها؟ وإذا منعناهم فما هو البديل؟
هذا أمر عمت به البلوى، فأظن جماهير المسلمين إلا من رحم الله قد ابتلوا بالتلفاز، فمن قدر على البعد عنه بنفسه وبأهله وبأولاده فهو خير له وأسلم وأحوط لدينه، لكن من ابتلي به فليستعمل التوجيه السديد وبيان ما يحصل فيه من مخالفات شرعية سواء كانت شركية أو بدعية، وتحذير أهله منهم من هؤلاء، وتحذير أهله من هؤلاء المخالفات، وبيان الحق حتى يكونوا على حذر، ويشدد عليهم في المنع من هذه البرامج سواء كانت أفلام كرتون أو غيرها، بمنعهم منها، فإن هؤلاء من صغار السن وغيرهم ممن لا يدرك، إذا علموا أن في هذا ضررا عليهم في دينهم ودنياهم سيبتعدون منه إن شاء الله تعالى، ولكن عليه بالأسلوب اللين الذي يحبب إلى أهله وأولاده وأبنائه وبناته السنة، ويبغض إليهم البدعة، يحبب إليهم موافقة الشرع ويبغض إليهم مخالفته، هذا هو الواجب عليه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: متى يقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هل يقولها في المصيبة أم في الخير؟
هذا من الأدعية المأثورة والتي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملازمتها ضمن الأذكار والأدعية الشرعية، ومن ذلكم أنه أمرنا عليه الصلاة والسلام، بل علمنا عليه الصلاة والسلام أن إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي جملة دعائية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نستشعر أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، ومن قالها مخلصا أعلن لله خضوعه وتواضعه واستسلامه لقضاء الله وقدره، ولعلها تتأكد حول حال المصائب. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
انتهت الأسئلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ في درس الليلة ونبدأ إلى أننا إن شاء الله بعد ختم هذا الكتاب المبارك النافع الماتع، كتاب التوحيد لمؤلفه الفاضل الإمام المجدد، سنبدأ إن شاء الله تعالى القرواني، وذلك في مساء الاثنين الثالث عشر من ربيع الثاني إن شاء الله تعالى. فالمرجو من الطلبة والطالبات إحضار هذا الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في اللون. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله هذا الباب هي ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر المنافقين يوم أحد، فإنهم حينما انقشعت الغزوة ونال المسلمين ما نالهم فيها، أظهر المنافقون لومهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتشمتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وهكذا كل صاحب نحلة ضالة، وطريقة فاسدة، ومقصد سيء، يغتنم كل فرصة يظهر الشماتة بأهل السنة. وأما المؤمن فإنه يستسلم لقضاء الله وقدره، ويحتسب ما أصابه من قرح أو غير ذلك من المصائب في الأموال أو الأنفس عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ما أعده الله سبحانه وتعالى من حسن المثوبة للصابرين، وما وعدهم به من حسن العاقبة للصابرين خاصة ولأهل الإيمان عامة في الدنيا والآخرة. وأما المنافق وصاحب الشماتة من المبتدعة فإنهم لا يعولون على ذلك. والمقصود أن المصنف رحمه الله أراد بهذه الترجمة أولا ما ينبغي للمؤمن من الصبر وقوة العزيمة والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان به عامة والصابرين خاصة. وثانيا بيان أن التشمت وإظهار الجزع على من المسلم على ما يصيبه أو لقاء ما يصيبه هو من سمت المنافقين أهل النفاق الاعتقادي، وهم كفار في الباطن وإن أظهروا الإسلام. وبهذا يتبين لك أيها المسلم أن هذه الخصلة هي قدح في توحيد المرء. والواجب على المسلم أن يجد في تكميل توحيده وأن يبتعد عن كل ما يقدح فيه وينافيه، إما منافاة كلية أو منافاة كمال. وليعلم المسلم أن استعمال لو على وجهين، أحدهما محمود والآخر مذموم ممقوت، ممقوت والآخر مذموم ممقوت. فما المحمود؟ المحمود هو ما كان يستعمل لتمني الخير، وأن المسلم يحب أن لم يفته هذا الخير، وهذا له نظائر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله في حجة الوداع حينما أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، فشق ذلك على المسلمين حتى قال قائلهم: أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني حديث عهد بالجماع. فقال صلى الله عليه وسلم ليقنعهم وليبين أن عدم سوق الهدي، أن التمتع دون سوق هدي أفضل، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي ولا حللت معكم. فإن كل عاقل من المسلمين والمسلمات يعلم من دينه أن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك جزعا وتسخطا. وأما المذموم الممقوت هو ما كان استعمال لو فيه على سبيل الجزع والتسخط والتشمت، فهذا ضعف في الإيمان والقدر، وقد يصدر من عدم الإيمان بالقضاء والقدر كما هو شأن المنافقين. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو. وهذا التعبير تعودناه منه رحمه الله في تراجم كثيرة من هذا الباب، وهي تدل على دقة فهمه وفقهه وثاقب بصيرته وإدراكه لما تتضمنه النصوص. فإذا هذه الترجمة تنبيه منه رحمه الله إلى استعمال لو على هذين الوجهين. تفضل تابع الحديث.
قال رحمه الله: وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.
هذا قاله المنافقون الذين لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يثربون على من قتلوا ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومظهرين الشماتة بهم ومظهرين أن قعودهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من خروجه معه. فانظروا أين ذهبت بهم الحماقة والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل بهم الأمر إلى أنهم يستحسنون قعودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحسنون قعودهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستقبحون الخروج معه، ولهذا يظهرون اللوم والتثريب والتشنيع على من خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
هذا أولا قوله في الصحيح. المصنف رحمه الله أدركنا من صنيعه أنه يريد بالصحيح وصفا عاما، ولا يريد الإطلاق العهدي. فمعنى قوله في الصحيح يعني الحديث الصحيح، أو فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث. والحديث أخرجه مسلم، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سمعتم في السياق. وهذا الحديث الشاهد منه الجملة الأخيرة: ولا تقل لو إلى آخره، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إذا كانت على سبيل الجزع والتسخط وإظهار الشماتة واللوم والتثريب. وفي الحديث أمور أخرى، والحديث برهان قاطع ضمن ما لا يحصى من مضمون الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الشارع الحكيم ما ينهى العباد عن شيء إلا ويعوضهم ما هو خير لهم في عاجل الأمر وفي آجله. وهذا يدركه كل مسلم من حيث الواقع، واقع الحياة، فضلا عن مضمون النصوص. هذا الحديث يتضمن أوامر ومنهيات. فالأوامر في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فهذا يتضمن أولا أمر المسلم بالجد والاجتهاد في تحصيل ما هو نافع له إذا كان مباحا. وهذا يعم المسائل الدينية والمسائل الدنيوية الكسبية أو الاجتماعية. فمن المسائل الدينية استكثار المسلم من النوافل بالإضافة إلى المحافظة على الفرائض. فالذي يقتصر على الفرائض هذا مقصر، والذي يفعل شيئا من النوافل هذا فوق المقصر، والذي يحافظ على النوافل كلها ولا يفوته إلا القليل فهو فوقهما. ونهاية أمره أن الله يحبه. وأما في الأمور الدنيوية، السعي في البيع والشراء والعمل وفق ما أباحه الشرع، ولا تعجزا، أكد هذا بماذا؟ بالنهي، ولا تعجزا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لأن العجز يفوت على المسلم كثيرا من مصالحه دنيوية دينية أو دنيوية أو اجتماعية. وخير المسلمين هو من لا تفارقه الاستعانة بالله عز وجل، بل الاستعانة بالله واجبة، الاستعانة بالله واجبة والاعتماد عليه واجب، ولكن هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب المشروعة هو من لوازم التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين بإجماع أهل العلم والإيمان والعوام من المسلمين الذين هم على سنة وهدى من الله، فإنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام الأخذ بالأسباب، من ذلكم أنه يعزل نفقة أهله السنة والسنتين مما أفاء الله عليه، ومن ذلكم أنه إذا أراد بغزوة ورى بغيرها حتى يعمي على جواسيس الأعداء أمر المسلمين. وهذا سر من أسرار الحرب، وهو من التكتيك والتنظيم الحربي الذي لا تتركه قيادة محنكة قوية حكيمة. وثم ماذا قال؟ ولا تقل لشيء لو أني فعلت كذا لكان كذا. هذا هو يؤيد ما سبق من بياني أوجه استعمال لو، وأن المقصود إذا كانت على سبيل التحسر والتلوم والتشمت والجزع والسخط. ويدل لهذا السباق واللحاق. السباق، انظروا ما سبق هذه الجملة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، او لا تعجزن، المعنى واحد. وما بعده ولكن قل ما قدر الله او قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان، فانه باستقراء المسلم جمل الحديث والنظر الثاقب فيها والبصيرة الواعية يظهر له حكمة الشارع العظيمة، وأنه أمره بأشياء هي عوض عما نهاه عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
والحديث صحيح. وهذه الترجمة لا بد فيها من بيان أمور. الأمر الأول، ما الحكمة في النهي عن سب الريح كاللعن والشتم؟ والجواب أن الريح مأمورة مسخرة لا تنفك عن أمر الله وتسخيره، سواء كانت نافعة كالتي تلقح السحاب أو تسوقه أو تقم الأرض وتنظفها قبله، أو كانت عاتية كالعواصف التي تقتلع الأشجار والنخيل وتتلف من الزروع ما تتلف ويصحبها فيضانات تهدم كثيرا من البيوت وتشرد وتغرق، فإنها في هذا وذاك لا تصرف لها ولا تدبير لها، بل هي مقهورة بأمر الله سبحانه وتعالى. وكل ما يكون عقب هذه الريح هو بحكمة الله سبحانه وتعالى. إذن سب هذه الريح يتجه إلى مصرفها ومدبرها ومسيرها. والممقوت عند العقلاء أن عيب الصنعة هو عيب لصانعها، فمن لعن الريح أو شتمها أو قال لا حياك الله ما رأينا منك إلا شرا، فإن هذا السب يتجه إلى الله عز وجل ويخشى على هذا من الكفر. بل هو واقع، وأقول هو واقع، أقول هو واقع في كثير من الكبائر. الأمر الثاني، انظروا ما تضمنه هذا الحديث، فإنه برهان آخر على حكمة الشرع البديعة أو حكم الشرع البديعة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الريح، والنهي في هذا الباب وما شاكله للتحريم، إذ لا صارف له. ثم أمرنا بعد ذلك بما هو خير، بل هو قربة، وهو سؤال الله عز وجل ما يصحب هذه الريح من الخيرات، والاستعادة أو الوقاية مما يصحبها من شرور. وهذا الدعاء عبادة لله عز وجل، والعبادة الخالصة، ومنها الدعاء الخالص. فالدعاء الخالص وهو من العبادة الخالصة لا يفوت المسلم واحدة من ثلاثة: إما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو يعجل له ما دعا به، أو يدخر له ذلك في الآخرة. فعلى سبيل المثال، لو رأى الناس أو حسوا ريحا قادمة، رأوا أثارها، أثار قادمة من اقتلاع، من كذا، من رأوا أشياء، أو ظهر لهم في المراصد أن ريح عاتية، فسألوا الله هذا السؤال، فأصابهم من الغرق والتشريد وتهديم البيوت وإتلاف المزروعات، فإن الله يعوضهم خيرا. وأنبه هنا على يعني شيء غير منضبط وقع منا في درسي في الدرس الماضي، وهو حول قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استعاذ بالله فأعيذوه. بعد النظر تبين لي أنه لا يستعاذ بالمخلوق ولكن يستعان به. فتقول لإنسان: يا فلان، أنا أعوذ بالله من شرك وشر أهلك. أو تقول: يا فلان، أنا أعوذ بالله من شر أولادك وزوجتك وبناتك، وأستعينك بالله، وأستعينك على كبح هذا، لأن هذا يقدره، أستعين بك أن تفكني من شره، أن تكفيني شره. أما استعاذة بالمخلوق فقد تكون وردت، أظنها وردت في بعض العبارات، هذا سبق لسان خطأ. والصواب أن الاستعاذة بالله عز وجل، أما الاستعانة بالمخلوق فيما هو من مقدوره مع الاعتماد على الله عز وجل، هذا سائر. نعم. أمر آخر يجري على ألسنة كثير من الناس، وهو قولهم: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فهذه جملة من حديث ضعيف أخرجه الشافعي في المسند، والبيهقي في كتاب الدعوات، ولكنه في سنده آفتان، إحداهما العلاء بن راشد مجهول، والأخرى شيخه وهو إبراهيم ابن أبي يحيى، واسمه هكذا: إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، وإن وثقه الشافعي رحمه الله، لكن الرجل ثبت أنه متهم يعني بالكذب. نعم. فلا يدعى بهذا الدعاء، وإنما أدعو الله أيها المسلمون بهذا الحديث الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الآية، وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
شيخ أحمد، هذه الآية كاملة أو آيات آل عمران، حتى تفهم أو حتى بعد تفسير ابن القيم لها. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور.
سبحانه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وما علمه لنا من خير نسأله قبوله، وما علمه منا من غير ذلك فنسأله أن يكفره عنا ويعفو عنا جميعا فيه. ملخص ما تضمنه هذا السياق ثلاثة أشياء: الأول ذكر حال الناس يوم أحد، وأنهم قسمان: قسم أهل الإيمان وهم الذين احتسبوا عند الله سبحانه وتعالى ما أصابهم. القسم الثاني هم أهل النفاق، وهم الذين طعنوا في حكمة الله وفي قضائه وقدره وتمنوا جزعا وتسخطا ألا يكونوا خرجوا معنا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل النفاق، لأنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون ظاهرا وباطنا، بل إيمانهم ظاهر فقط، وأما في الظاهر في الباطن وأما في الباطن فهم كفار. الأمر الثالث وهو أمر الله سبحانه وتعالى أن يرد عليهم، وهذا الرد يتضمن شيئين. الأول أن الأمر كله لله شرعه وقدره، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأن كل أفعاله مبنية على حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأما الخلق فإنهم يسألون لأنهم لا علم لهم بالغيب، ولأنهم لا يشرعون لا لأنفسهم ولا لغيرهم. الثاني بيان الحكمة فيما حدث للمؤمنين، ما حدث للمسلمين، سواء كان المؤمنون ظاهرا أو باطنا أو المسلمون ظاهرا، وأن ذلك ابتلاء واختبار، وبذلك تميز، تبين المؤمن الصادق في إيمانه من الكاذب المدعي. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى، أعني فيما يجريه على الناس مما لا تشتهيه أنفسهم أصلا، ولكن المؤمن يسلم له إذا وقع ويحتسب عند الله عز وجل. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ومن الإيمان والتقوى أن يستسلم المرء لما يصيبه ويعلم أنه من الله، وأن الله صنع به ذلك لحكمة، فإذا يحتسب عند الله عز وجل في هذا المصاب الأجر والثواب. وليبتلي ما في صدوركم. وهو سبحانه وتعالى علم ما في هذه الصدور ضمن ما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، ولكن يظهره سبحانه وتعالى أحيانا بما يجريه حتى يستبين لمن كان خافيا أمر، حتى يستبين من كان خافيا أمره على الناس. أما هو سبحانه وتعالى لا يحتاج لهذا أبدا، لأنه علم كل شيء، علم كل شيء، علمه أحاط بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وكتب ذلك عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ولكن الناس يخفى عنهم من أحوالهم ومن أحوال غيرهم الشيء الكثير، فلا تظهره إلا الممحصات. فالأمن والرخاء وسعة الرزق والخصب هذه يستوي فيها كل واحد، يستوي فيها كل إنسان، لكن حينما تأتي المصائب فإنه يتميز الشاكر من الجازع، الراضي من الساخط، الصادق من الكاذب في إيمانه، يظهر للناس. نعم. وهذه الترجمة متممة في المراد من باب لون، وأن المسلم يجب عليه أن يستسلم لقضاء الله وقدره، وأن لا يظهر ولا يخفي من الجزع ما يشابه به أعداء الله من الكفار والمنافقين. نعم.
الآية الأخرى وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
هذه الآية إتماما لسابقتها، وظن السوء حدث من بعض الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وأخذ كشف الله من أمرهم ما كشف، وأنهم يظنون أن لا ينصر الله رسوله والمؤمنين. نعم. وفي ما يأتي من كلام ابن القيم توضيح أشفى توضيح وبيان أتم بيان، فنكتفي به. نعم. تفضل.
قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون
على كلمة واحدة ويقوله فمن ظن أن الله يديل، أعدد العبارة،
فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه.
يكفي شيخ أحمد. أقول إدالة يعني أن من ضعفاء العقول بل وضعفاء الإيمان يلقي الشيطان في قلوبهم أن دولة الباطل هي الغالبة إدالة دائمة لا يظهر معها حق، فهذا هو ظن السوء. فقد يظهر الباطل ويغلب سنة أو سنين، ولكن لا يدوم الدهر كله، وقد يعم الباطل من كفر وشرك وبدع مثلا كثيرا من أرض الإسلام، لكن لا يمكن أن يعم المسلمين كلهم، لا بد أن تبقى طائفة هي على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. فليستبشر كل مسلم ومسلمة أن الباطل لا يدوم أبدا، وأن أهل الحق لا يبنون بالكلية، وإن غلب الباطل دهرا طويلا. نعم.
قال رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
بعض الناس يجري على ألسنتهم حينما تصيبه مصيبة من قلة صلاح أهله أو تلف مال، فيقول: أنا ماذا صنعت حتى ماذا صنعت حتى يفعل الله بي هذا؟ أنا ماذا صنعت يا ربي؟ هذا خطأ. أولا، أن هذا شك منك أيها المسلم في حكمة الله، وثانيا أنت ما عندك ضمان أنك لم تخطئ طول حياتك، فخير لك أن تستسلم لقضاء الله وقدره. فإذا وقعت بك مصيبة قل: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، واستكثر من استغفار وحمد الله عز وجل، فإنك إن حرمت الأمور الدنيوية التي كنت تعلق عليها آمالا فإنك أن تحرم ثواب الله سبحانه وتعالى، ويسلم لك إيمانك. نعم. الآن نستعرض ما تيسر من الأسئلة.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل حفظكم الله يسأل عن كلمة إذا حينما يراد بها التحسر، هل يكون لها مثل حكم كلمة لو، كأن يقول: إذا ما فعلت كذا لكان كذا وكذا؟
لو عند علماء العربية تفيد امتناع لامتناع، فتقول مثلا: لو لبست هذا القماش ما أصابني البرد. نعم، فهذا امتناع لامتناع. لو كان كذا لكان كذا، يعني امتنع كذا لأجل كذا. فلا أعلم حتى الساعة أن إذا مثلها، لا أعلم أن إلا إذا أراد بها معنى لو فإنه يتجه إليه ما يريد من معناها. فإن أراد تمني الخير وأن هذا لم يدركه كانت محمودة، وإن كانت للتحسر كانت مذمومة. لكن هل هناك تركيب ذكره أهل العربية استعملت فيه إذا بمعنى لو؟ أنا لا أعلم هذا حتى الساعة. فإن كان لدينا من عنده علم اللغة فليتفضل بالسلب أو الإيجاب. هل عندنا من أساتذة اللغة العربية أحد؟ أو من المطلعين أحد؟ استعملت فيه إذا بمعنى لو؟ أنا أعتذر حتى الساعة لا أعلم. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل سب السحاب والمطر والرعد والشمس وغيرها من المخلوقات وسب الإنسان يأخذ حكم سب الريح؟ وهل يكفر من سب الريح وهو جاهل؟
أنا ما قلت يكفر، قلت يخشى عليه من الكفر، لأن الحكم بالكفر هذا أمر نحن ما نتعجل فيه. لكن سب الشمس والقمر، السحاب، الرعد، هذا حكمه حكم سب الريح عندي، لأن كل مخلوقة مدبرة مصرفة مسيرة بأمر الله عز وجل. وأما الإنسان فليس كذلك. الإنسان إن كان السب يتجه إلى أفعاله وتصرفاته، فهذا إن كان يستوجب ذلك، يستوجب ذلك، فإن كان من المسلمين الأولى الكف وتفويض الأمر الله عز وجل وسؤال الله عز وجل أن يقيه شره. وإن كان السب يتجه إلى خلق الإنسان كونه مثل أعرج، كونه أعمى، كونه قصير، كونه شكل غير جميل، فهذا لا يجوز، هذا عيب. والعيب هو في هذه الحال يتجه إلى صانع هذا الإنسان وخالقه، فإن الله خلقه على هذا بحكمة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا: قال الله عز وجل: في أيام نحسات، وورد تسمية عام الحزن للعام الذي توفيت فيه خديجة وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا سب للدهر، فكيف يجمع بينه وبين ما ورد في الباب الذي تقدم معنا؟
أما قوله في أيام نحسات ومثلها في يوم نحس مستمر، فالظاهر أن هذا حكاية حال القوم، فإنهم يعدون تلك الأيام نحسات، فعاملهم الله بصنيعهم. وأما ماذا؟ فقرة ثانية في السؤال،
عام الحزن،
أنا لم أقف على شيء، لكن يعني هل هذا صح به النقل؟ ويذكر المؤرخون حسب علمي، لكن هل صح به النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه؟ هذا أمر. فإن صح به النقل فإن هذا من الإضافة، يعني من إضافة الشيء إلى ما يحصل فيه، كأنه قال عام فيه حزن ولم يقول عام محزن، عام فيه حزن. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ذهب رجل بابنه لرجل يقرأ عليه القرآن، فأعطاه القارئ ملحا وأمره أن يرشه حول بيته، فبماذا تنصحونه؟ وهل يحكم على هذا القارئ بأنه ساحر؟
هذا القارئ في الحقيقة أظنه جاهلا، وأنه يسمع من حكايات العوام، وليس لهذا أصل في الرقى الشرعية حسب علمنا، فأخشى أن يكون مشعوذا أو جاهلا، وسواء كان ذا أو ذاك فلا يستعمل ما أشار به، بل أرى أن لا يذهب إليه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم مشاهدة الأطفال لأفلام الكرتون؟ فقد سمعنا أن في بعضها شركا وإلحادا، فهل نمنعهم من مشاهدتها؟ وإذا منعناهم فما هو البديل؟
هذا أمر عمت به البلوى، فأظن جماهير المسلمين إلا من رحم الله قد ابتلوا بالتلفاز، فمن قدر على البعد عنه بنفسه وبأهله وبأولاده فهو خير له وأسلم وأحوط لدينه، لكن من ابتلي به فليستعمل التوجيه السديد وبيان ما يحصل فيه من مخالفات شرعية سواء كانت شركية أو بدعية، وتحذير أهله منهم من هؤلاء وتحذير أهله من هؤلاء المخالفات وبيان الحق حتى يكونوا على حذر، ويشدد عليهم في المنع من هذه البرامج سواء كانت أفلام كرتون أو غيرها، بمنعهم منها، فإن هؤلاء من صغار السن وغيرهم ممن لا يدرك إذا علموا أن في هذا ضررا عليهم في دينهم ودنياهم سيبتعدون منه إن شاء الله تعالى، ولكن عليه بالأسلوب اللين الذي يحبب إلى أهله وأولاده وأبنائه وبناته السنة، ويبغض إليهم البدعة، يحبب إليهم موافقة الشرع ويبغض إليهم مخالفته، هذا هو الواجب عليه. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: متى يقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هل يقولها في المصيبة أم في الخير؟
هذا من الأدعية المأثورة والتي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملازمتها ضمن الأذكار والأدعية الشرعية، ومن ذلكم أنه أمرنا عليه الصلاة والسلام، بل علمنا عليه الصلاة والسلام أن إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي جملة دعائية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نستشعر أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، ومن قالها مخلصا أعلن لله خضوعه وتواضعه واستسلامه لقضاء الله وقدره، ولعلها تتأكد حال المصائب. نعم،
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
انتهت الأسئلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.